بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقريبا انتهينا من بحث ترك الإحرام، والمراد هو ترك إحرام الحج في حج التمتع. وبحسب النتائج النهائية التي توصلنا إليها، لو أردنا أن نعلق على متن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، كنا بحاجة إلى تعليقات ثلاث في هذا المقطع من المتن. التعليق الأول راجع إلى حكم ترك الإحرام عالما عامدا. فأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أطلق عبارة أنه لو لم يمكنه التدارك إلى يعني قبل الوقوف بعرفات فسد حجه، ولم يوضح قبل الوقوف بعرفات ما المراد بذلك. هل المراد بذلك قبل الوقوف بعرفات، قبل الوقوف، قبل بداية الوقوف بعرفات، أو قبل أن ما من الوقوف بعرفات؟ فهنا المفروض أن نعلق التعليقة الأولى على هذا المقطع في هذه النقطة، أن نقول بأنه إذا ترك عالما عامدا إلى حد لم يتمكن من التدارك بحيث لا يمكنه الوقوف محرما في حال الإحرام، لا يمكنه الوقوف محرما بسبب الترك العمدي، لم يمكنه الوقوف محرما حتى آنما بعرفات، إذا كان بهذه الدرجة فطبعا فهو محكوم بفساد الحج بحسب القواعد العامة الراجعة إلى حكم المركبات الارتباطية. وأما إذا ترك الإحرام عالما عامدا إلى حد تمكن من التدارك آنما، وإن لم يتمكن من التدارك للوقوف من بداية الوقوف، ولكن أمكنه التدارك بنحو يقف آنما بعد أن يتدارك ويحرم، آنما يدرك عليكم السلام ورحمة الله. فهذا بل هل يحكم عليه لو تدارك بهذا المقدار، استطاع أن يتدارك وقام بالتدارك بهذا المقدار، هل يحكم بفساد حجه أو لا؟ هنا اخترنا الاحتياط الوجوبي، ومقتضى الاحتياط الوجوبي أن يكمل ويعيد حجه في عام قابل إن كان حجا واجبا. هذه هي التعليقة الأولى التي نحتاج إليها لو أردنا أن نعلق على هذا المقطع من المتن. والتعليقة الثانية التي نحتاجها على هذا المقطع راجع إلى قوله ومن تركه ناسيا وتذكر رجع مع الإمكان، وإلا يعني مع الإمكان لو لم يمكنه الرجوع أحرم في موضعه إذا كان لم يتجاوز عرفات. فالمفروض هنا نعلق بأنه حكم تصحيح الحاج ب بلي بلي بالرجوع والإحرام مع الإمكان مقيد بعدم تجاوز العرفات أيضا، كما أنه حكم تصحيح الحاج بالإحرام من موضع الذي هو فيه في حال النسيان، كما أنه في حال النسيان تصحيح حجه بالإحرام من في أي موضع هو فيه، بل إذا لم يتمكن من الرجوع إلى مكة، هذا كما أن هذا مقيد بعدم تجاوز عرفات، كذلك في حال تصحيح حجه في حال الإمكان من الرجوع أيضا مقيد بعدم التجاوز من عرفات. فهذا هو التعليق الثاني. التعليق الثالث في قوله وإن تجاوزها، وإن تجاوز العرفات أحرم من موضعه أيضا، لكن صحة حجه حينئذ لا تخلو من إشكال. هنا نضيف قيدا، وإن تجاوزها فإن تمكن من الرجوع يرجع ويحرم من مكة، وإن لم يتمكن أحرم من موضعه، عندئذ نكمل لكن صحة حجه حينئذ، يعني على كلا التقديرين صحة حجه، سواء تمكن من الرجوع ما دام هو تجاوز العرفات، ما دام تجاوز العرفات وبعد ذلك تذكر، فالسيد بعد ما انفصل أنه إذا تمكن يرجع وإذا لم يتمكن يحرم من الموضع الذي هو فيه. احنا المفروض ان نذكر هذا التفصيل، نقول بانه بعد ان تجاوز العرفات لو تذكر، فايضا نفس التفصيل السابق ياتي، يعني انه ان تمكن من الرجوع يرجع ويحرم من مكه، وان لم يتمكن من الرجوع بل يحرم من الموضع الذي هو فيه، وعلى كلا التقديرين صحه حجه مع الاشكال، فيبني على الاحتياط، فهم يكمل وهم يعيد إن كان حجه حجا واجبا. هذه ثلاث تعليقات نحتاجها في هذا المقطع لو أردنا أن نعلق على متن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بعد هذا يأتي عنوان آداب إحرام آداب إحرام الحاج. المسألة رقم 109، نقرأ مقطعا من المتن. إحرام الحج يشارك إحرام العمرة فيما له من آداب ومستحبات، وقد تقدم ذكرها في إحرام العمرة الفقرة رقم 56. خب يبدو أن هناك آداب مشتركة، آداب ومستحبات مشتركة بين إحرام العمرة وإحرام الحج في حج التمتع، وهناك لعله آداب خاصة بإحرام العمرة، وهناك آداب خاصة بإحرام الحج في حج التمتع. فالسيد الشهيد هنا رضوان الله تعالى عليه أطلق العبارة بأنه كل المستحبات التي مضت مشتركة، يعني ظاهر العبارة هنا هكذا يقول إحرام الحج يشارك إحرام العمرة فيما له من آداب ومستحبات، ظاهر العبارة يعني كل الآداب والمستحبات مشتركة، لكن عندما نرجع إلى الآداب والمستحبات التي مضت في الفقرة التي يشير إليها في الفقرة رقم 56، نجد بأن بعضها أصلا لا يناسب هذا الإحرام الثاني، إحرام الحج في حج التمتع، بل هو خاص بإحرام العمرة. وبعضها وإن كان يناسب مبدئيا يمكن أن يكون مستحبا هنا وهناك، ولكن أدلتها خاصة، رواياتها بعضها خاصة بإحرام العمرة. خلينا نطلع الموضع. في الفقرة رقم 56 العنوان الفصل الرابع آداب الإحرام ومستحباته إحرام عمرة التمتع، هذا بحثناه مفصلا سابقا. في هذه الفقرة يقول يستحب تمهيدا للإحرام أولا ثانيا ثالثا ثلث مستحبات، وفي كل واحد منها عدة أمور. يستحب تمهيدا للإحرام أولا أن يوفر الرجل شعر رأسه منذ بداية شهر ذي القعدة، فلا يأخذ منه شيئا إذا كان من قصده الحج منذ ذلك الحين، وهذا ما يمكن أن نعتبره من مستحبات الإحرام الثاني، هذا لابد أن يكون من مستحبات أصل حج التمتع الذي يبدأ بعمرة التمتع. يستحب له أن يوفر بلي شعر رأسه منذ بداية شهر ذي القعدة، فهذا ما أدري ما أظن يمكن أن نعتبره من المستحبات المشتركة. ثانيا أن ينظف الإنسان جسده ويقلم أظافره ويزيل الشعر عن الإبطين والقانة ويأخذ من شاربه وينظف أسنانه بالسواك. هذه المستحبات جاءت أو جملة منها جاءت في الباب 6 من أبواب الإحرام، ولعل أكثر رواياتها خاصة بإحرام العمرة، يعني الإحرام الأول الذي يبدأ من الميقات مو إحرام الثاني الذي يكون من مكة. باب 6 من أبواب الإحرام. في واحدة من الروايات إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله، فانتف إبطيك واحلق عانتك وقلم أظافرك وقص شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت. هذا واضح أنه يتحدث عن الإحرام الأول الذي يبدأ من المواقيت، للإحرام الذي يبدأ من مكة. في رواية أخرى يقول إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله، فانتف إبطك أو إبطيك وقلم أظفارك أطلع عانتك. الإطلال أظنه كناية عن المواد التي يطل الشعر حتى يزيل الشعر، المواد المزيلة، المزيلة نورة المزيلة للشعر، وأطل عانتك وخذ من شاربك ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم أستك واغتسل والبس ثوبيك الحديث. فهذا هم قاعد يقول بأنه أنت تريد الإحرام إلى الوقت من هذه المواقيت. هذا هم قرينة واضحة أنها تتحدث عن الإحرام الأول الذي يبدأ من المواقيت، لا الإحرام الثاني الذي يبدأ من مكة. بلي. نعم، بعض الروايات ظاهرها الإطلاق، ولكن هم لا يبعد القول بأنها منصرفة إلى الإحرام الأول الذي يبدأ من الميقات، لأن الإحرام لولا وجود قرينة تدل على أن الإحرام أن المراد به هو الإحرام الثاني لا يبعد القول بأنه ينصرف إلى الإحرام الأول. الإحرام الأول هو الذي يبتدئ به الحاج، أول عمل من أعمال الحاج هو الإحرام من الميقات. فعندما يذكر يشكل بكلام مطلق بأنه سنن الإحرام كذا وكذا، أول ما يتبادر إلى الذهن الإحرام الذي يبتدئ به كل المناسك بما فيها العمرة والحج معا. فأكو بعض الروايات اللي ظاهر العبارة بحسب المعنى اللغوي مطلق، ولكن لا أظن أن هذا الإطلاق يشمل كلا الإحرامين، بل ينزع له ينصرف إلى الإحرام الأول. مثلا قوله لعله هاي صحيحة السنة صحيحة حريث محمد بن حسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن حريث قال سألت أبا عبد الله عن التهيؤ للإحرام، فقال تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. خب إيش تفهمون بحسب الارتكازات المتشرعية والعرفية العامة قوله سألت أبا عبد الله عن التهيؤ للإحرام؟ يا إحرام يقصد الإحرام الثاني، لعله ينصرف إلى الإحرام الأول، أول ما يريد يبدأ بأعمال الحاج مناسك الحاج. سألت أبا عبد الله عن التهيؤ للإحرام، فقال تقليم الأظافر وأخذ الشارب وحلق العانة. أو في رواية أخرى بلي عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئل عن نتف الإبط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم، قال نعم لا بأس به. هنا أولا أصلا تعبير لا بأس به، فهل أصلا يدل على الاستحباب أو لا يدل على الاستحباب؟ هذا قد واحد يناقش في أصل دلالة هذه العبارة على الاستحباب، ولكن لو سلمنا دلالة العبارة على الاستحباب هم قد يقال بأنه مجمل لا أقل من الإجمال. هل المقصود كلا الإحرامين أو المقصود هو الإحرام الذي يبتدئ به كل المناسك؟ بلي. عبارة أخرى في رواية أخرى السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. هذه هم أيضا ظاهرها الأولي مطلق، ما قايل يا إحرام. السنة في الإحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة، ولكن هم أيضا قد يقال بأنها مجملة من حيث أن فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق. هل يشمل بإطلاقها بل كلا الإحرامين أو أو أنه لا أقل من الإجماع على القدر المتيقن في الظهور هو إرادة الإحرام الأول وبلحاظ الإحرام الثاني، قد يكون مجملا شمول أو عدم شمول الإحرام الثاني، قد يكون على مستوى الإجمال لا على مستوى الظهور الإطلاقي. وعلى كل حال فهذه الجملة من هذه الآداب وهذه المستحبات لا بأس أن نعبر عنها بالأحوط استحبابا، مثلا مو نفتي بالاستحباب، من الصعب الفتوى بالاستحباب فيها، بل بالاستحباب في الإحرام الثاني في إحرام الحج في حج التمتع، وإنما لا بأس أن يفعلها المكلف رجاء المطلوبية بنية الاستحباب الاحتمالي، لا بأس بذلك. وأما الغسل هنا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ثالثا أن يغتسل غسل الإحرام، وقد تقدم بيان أحكامه في فصل كيفية الإحرام وقد قدمناه هناك لمزيد أهميته. هناك الذي تقدم، الآن أنطلع العبارة: في فصل كيفية الإحرام، في نهاية فصل كيفية الإحرام، ذاكر مسألة رقم 48: يستحب الغسل في الميقات. هناك ذاكر في الميقات، والآن يقول كمثل نفس تلك ذلك الاستحباب، تفاصيل ذلك الاستحباب يجري هنا أيضا. بلي الفصل الثاني من فصول ما أعرف أعمال العمرة مرتبط بالعمرة، الواجب الأول الإحرام في فصول، الفصل الأول في مواقيت الإحرام، الفصل الثاني بلي كيفية الإحرام، الفصل الثاني من فصول الإحرام، من فصول الواجب الأول من واجبات العمرة وهو الإحرام، الواجب الأول من واجبات العمرة الإحرام، يذكر فيه فصول: الفصل الأول مواقيت الإحرام، الفصل الثاني كيفية الإحرام. في كيفية الإحرام في نهايته يذكر هذا الاستحباب: يستحب الغسل في الميقات للإحرام، ويصح من الحائض والنفساء أيضا على الأظهار، وإذا خشي المسافر عدم تيسر الماء في الميقات جاز له أن يغتسل قبل ذلك، فإن وجد الماء في الميقات أعاد، وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد غسله. خب، هذه التفاصيل قد تكون واردة بشأن استحباب الغسل في الميقات، ولكن إسراء هذه التفاصيل إلى الإحرام الذي الإحرام الثاني الذي يبدأ بمكة صعب، لأنه استحباب الوارد للإحرام الأول لعل كل أدلتها خاصة بالإحرام الأول. لاحظوا في بلي الباب الثامن من أبواب الإحرام في الوسائل، الباب الثامن من أبواب الإحرام: باب استحباب غسل الإحرام وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه واستحباب إعادته مع الإمكان. هذه الروايات الواردة في هذا الباب لعل كلها واردة بشأن الإحرام الأول الذي يبدأ من الميقات. إنا نريد أن نودعك فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة وألبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا ففرادى أو مثاني. فهذا واضح بأنه يقصد الإحرام الأول. بالرواية الثانية فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذي الحليفة. فهذا ذي الحليفة من المواقيت. الحديث الثالث بلي عن ابن أبي بصير قال سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال نعم. الحديث الرابع فلما أردنا أن نخرج قال عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذي الحليفة. كل هذا يراجع إلى المواقيت إلى الإحرام الأول. يعني الرقم ثلاثة بلي الحديث رقم ثلاثة يقول وبإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال نعم. هنا هم هذه الرواية هم أيضا يذكر بالمدينة وذي الحليفة، فهذا هم أيضا خاص بذاك الإحرام الأول. الحديث رقم ستة بلي أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه فقال يجزيه ذلك. فتلك الروايات خب لا يمكن إسراؤها إلى باب الإحرام الثاني الذي يبدأ من مكة، ولكن في خصوص الإحرام الثاني الذي يبدأ من مكة أكو ذكر الغسل في روايات الإحرام الذي يبدأ من مكة. في روايات الواردة بشأن الإحرام الذي يبدأ من مكة يوم التروية في خصوص إحرام يوم التروية أكو في رواية واحدة ذكر الغسل، ولكن لا بتلك التفاصيل، إجمالا أن الغسل مستحب، ولكن أنه يمكن يجزي حتى من يمكن ذلك حتى من الحائض والجنوب. وإذا ما أعرف شنو التفاصيل كان بأنه إذا كان أكفة تفاصيل الذي ذكره أستاذنا الشهيد هناك، فإن وجد الماء في الميقات أعاد، وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغار أو أكل أو لبس ما يحرم على المحرم قبل أن يحرم أعاد غسله. هذه تفاصيل ماكو. لاحظوا الرواية التي تشير إلى استحباب الغسل يوم التروية من مكة، الحديث الأول من الباب الأول من أبواب إحرام الحج، مو من أبواب الإحرام، من أبواب إحرام الحج، إحرام الحج والوقوف بعرفة، أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة. الباب الأول من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، باب وجوب إحرام الحج وكيفيته وأحكامه، حديث واحد في هذا الباب، هذا الباب يشمل على حديث واحد. هذا الحديث الواحد يقول صحيحة السند محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا. إذا كان يوم التروية هذا يقصد إحرام الحج يوم التروية، إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم فاغتسل. هذا إن كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم كذا وكذا إلى آخر الرواية. الشاهد أنه يقول إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك. خب هذا قل بأنه لا نحتمل الفرق بين يوم التروية أو أي وقت آخر من الأوقات التي جوزنا فيها الإحرام للخروج إلى منى وعرفات، بناء على جواز التقديم مثلا بمقدار 3 أيام، أو من يجوز أكثر من 3 أيام التقديم، ففي متى ما جاز له أن يحرم لأجل الخروج إلى منى وعرفات يحرم من مكة، فهذا استحباب الغسل إذا أكو استحباب يجري ما يختص بيوم التروية. إذا أجازنا الإحرام في غير يوم التروية استحباب الغسل لا نحتمل الفرق، فاستحباب الغسل يجري، ولكن هذا أصل استحباب الغسل، تلك التفاصيل ما مشار إليها، ما مذكورة. فأصل استحباب الغسل يبدو مسلم يعني بهذه الرواية، لا أقل من هذه الرواية مصرحة بذلك، فعلى الإجمال نقبل استحباب الغسل. بل شو أحرمتونا من الساعة اليوم؟ وين خليتوا هالساعة؟ بلي زين، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.